ذكره لكي يخرج ما بقي من البيت، إن كان هناك بقي شيء من البيت فلكي يخرج. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذا العمل أنه بدعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله أطال في الرد على مثل هذا مثل ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في كتابه إغاثة النحفان. فهذا السن هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما يسبب ترك البول، وقد ذكر بعض العلماء رحمه الله أن الذكر كالذرع إن خلبته ذرع فإن تركته فرع، يعني إن خلبته ولا تفلته هكذا فإنه يدر سبب الإدرار وسبب فلوت البول، وأما إن تركته على طبيعته فإن هذا يؤدي إلى قراره، يعني هذا يؤدي إلى أن يقر البيض ولا يخرج منه شيء. فنقول مثل هذا، نقول مثل هذه الأشياء التي لم ترد إليه. يعني حديث الوارد في ذلك ضعيف، يقول الإنسان لا يعمل مثل هذه الأشياء لأن هذه الأشياء مما يؤدي إلى ثلاث البيض. قال ينكره ثلاثا، أي يستحب الإنسان أيضا إذا بال أن ينكر ذكره ثلاث مرات، والنكر هو إخراج بقية البول بالنفس، يعني أن يخرج الإنسان بقية بوله بنفسه يعني يخرج بقية البول بالنفس. والعلة أو الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلينكر ذكره ثلاثا، وقالوا أيضا لكي يخرج ما بقي من البول، كان هناك شيء يبول باطن ويقوم بإخراجه. وهذا أيضا النسخ ليس عليه دليل من السنة، ليس عليه. الحديث الوارد الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله ضعيف، فاسخ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنكر مثل هذه المسألة، مثل مسألة النسب، لأن هذا كلها مما يسبب، خروج البول وعدم قراره وسلف البول. فنقول نقول هذه كلها ليست من السنن، وترد على ثاني سؤال هل السنة لسان الإنسان من بوله هل السنة لسجنار الشرعي أو التنجي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن فات تليت. هذا مما يسعى الإنسان إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته استحب له أن يتحول من موضعه، يعني استحب له أن يتحول من الموضع الذي قضى فيه الحاجة. لكن قيده هنالك رحمه الله بقوله إن خاف تليتا، أما إذا لم يخف تليتا فلا يكون مشروعية، لأن المشروعية هنا لكي لا تنتقل إليه النجاسة. يعني الإنسان مأمور بعدم التلبس في النجاسة ومأمور بإزالة النجاسة من بدنه، فنقول إن خاف تليتا. وعلى هذا الإنسان الآن الذي يقضي حاجته في الأماكن الآن المعدة لقضاء الحاجة لا يسمع له التحول، لا يسمع له التحول من مكان قضاء الحاجة. والعلة ذلك أنه لا يحس تلوث الآن، لأن هذا البول يذهب، فنقول إذا كان إنسان في مكان يكون النجاسة باقية، فإن في هذه الحالة تتحول. أما إذا كان في مكان تذهب فيه النجاسة كما هو الآن، موجود في أماكن قضاء الحاجة بيوت الخلاء، فإن في هذه الحالة لا يتحول. العلة في مشروع التحول كما سبق بأن لا تنتقل إليه النجاسة. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ما هو ذكر الله عز وجل؟ هذا لا يخلو من الأمرين. الأمر الأول أن يكون المصحف يكون مصحفا، يعني يدخل بيت الخلاء ومعه المصحف، يعني معه المصحف. فهذا ينص العلماء رحمه الله على انه محرم حتى لو كان مستورا في جيبه، يعني اذا كان الانسان في جيبه المصحف او بيده المصحف فهذا قال بانه يحرم، يحرم على الانسان ان يدخل وفي جيبه المصحف او فيه او في يده ونحو ذلك. القسم الثاني مع ذلك عمى ذلك يستقيم معه اوراق فيها شيء من ذكر الله عز وجل، في اسم من اسماء الله، فيها من الصفات. نعم كما قال المؤلف رحمه الله بان هذا مخلوق. يستل على ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كما حد انس رضي الله تعالى عنه اذا اراد ان يذكر الخلاء وضع خاتمه، يعني اذا اراد ان يذكر الخلاء وضع خاتمه. وهذا ايضا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالحكم يدور محلته وجودا وعدما. فعلى هذا نقول اذا كان لا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كان الانسان معه اوراق في جيبه يقول بانه لا يفرح، حتى لو دخل ومعه هذه الاوراق في جيبه يقول بانه لم يفعل مكروها، لان هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن دائما الانسان اخرجها قبل الدخول فهذا اولى، لكن مقيد بالكراهه كي يقول بان هذا مكروه هذا يحتاج الى دليل. ولا شك ان هذا ثم تعم به البلوى، يعني قول الانسان يقضي حديثا وماوته من الاوراق الى اخره هذا مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه. فلو كان من هذا معروفا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام فنقل الينا. قال يرق ثوبه قبل بنيه من الارض، يعني اذا عرفت لحفظ الحاجه لا ترفع الثوب القائم، تصبر يعني تصبر حتى تجرم الارض ثم بعد ذلك ترفع الثوب حتى تجرم من الارض، فاذا دنوت من الارض تقوم برفع الثوب تنزل. والعله في ذلك نعم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ان هدي النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يرفع ثوبه حتى يدور الارض. وايضا عندنا يدل ذلك احاديث شكل العوره المسيحه الوارده في شكل العوره، وان الاصل في الانسان انه يستر عورته، يستر عورته كما في قول الله عز وجل والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذا هو الاصل، اصل الانسان يحفظ عورته. وقول الانسان يكشف العورة أو حتى الآن لم يحتج إلى ذلك، لم يحتج إلى ذلك هذا في هذا. فنقول كما قال مالك رحمه الله ينتظر الإنسان حتى يجمع من الأرض ثم ذلك يرفع ثوبه. وفي هذا أيضا كلام مالك رحمه الله فيه تربية، فيه تربية الإنسان على حفظ عورته. قول الإنسان يلاحظ من هذه الأمور هذا فيه تربية في الإنسان على حفظ العورة والبعد عن البعد عن كشف العورة والتهاون في ذلك، وتربية النفس على تربية النفس على مثل هذه الأمور. هذا أمر مطلوب بالشارع، لأنه مما لا شك فيه أن كشف العورة، يعني مما لا شك فيه أن كشف العورة والتهاون في ذلك سواء كان من كل رجل او كان من كل المرأة ان هذا من اسباب الفتنة الذي جاء الشارع بجرحه. قال وكلامه فيه، يعني يكره الانسان ان يتكلم وهو يقضي حاجته، يكره الانسان ان يتكلم وهو يقضي حاجته. يدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو يقول تكلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، يعني لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام السلام، فرد عليه بعد الانتهاء، يعني رد عليه بعد الانتهاء السلام. فنقول بان الانسان لا يتكلم، يعني الانسان لا يتكلم، بل ان الكلام او بالنسبه لكلام الانسان نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات، يعني لا يخلو من ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يكون في حال قضاء الحاجة من دور أو غائب، أن يكون في حال قضاء الحاجة من دور أو غائب فنحو ذلك، فنقول بأنه يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره. فدليله كما سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حيث من عمر جاءه رجل فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه السلام، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. الحالة الثانية أن يكون في حال الاستنجاء، يعني الحالة الثانية أن يكون في حال الاستنجاء، يعني انتهى من قضاء الحاجة، يعني انتهى من قضاء الحاجة والآن يستنجي أو يستجلب، فنقول بأن هذا لا بأس به، نقول هذا لا بأس به. والحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون ذلك في حال وضوء، يعني في حال وضوء أو في حال غسل، فنقول أيضا هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في حال غسله كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها وغير ذلك، عن غير ذلك. فأصبح أن الكلام إما يكون حال التخلي أو حال السنجة أو حال الوضوء أو الغسل. قال وكلامه فيه وميله في شخص ونحوه، يعني يقول مالك رحمه الله يكره للإنسان أن يبول في شخص، يكره للإنسان أن يبول في شخص. والشخص هو الثقب، الثقب في الأرض أو الثقب في الثقب في الأرض أو في الجدار، يكره الإنسان أن يبول في ذلك. والعلم في هذا أن البول في هذه الأشياء أو أن هذه الثقوب والثقوب قد تكون مشاكل، قد تكون مشاكل للحشرات والهوام ونحو ذلك، فهو إما أن يفسد هذا المسكن على صاحبه، وإما أن يخرج منه شيء، يخرج من هذا الثقب والشق، يخرج منه شيء فيؤذي هذا المتخلف، يؤذيه ويؤدي به الى الحركه، فيؤدي ذلك الى تعدي النجاسه اليه، وان ينتقل شيء من النجاسه اليه. فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا تقول بانه مكروه، يكره الانسان ان يؤدي او ان يبول في مثل هذه الشقوق الى اخره. قال ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماله بها، ومس فرجه بيمينه، يكره الانسان ان يمس فرجه بيمينه او ان يستنجي واراد ان يغسل ذكره او دبره تغسله بيمينه، او يستجمر، يستجمر ايضا يمسح موضع النجاسه من بوله او دبره ذلك بيمينه. ويدل ذلك حديث ابن قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمسكن احدكم بذكره وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمين، لا يمسكن احدكم ذكره بيمين، لا يمسكن احدكم ذكره بيمين وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فيكره الانسان مثل هذه الاشياء، مع ان يكره هذه قول جمهور اهل العلم رحمه الله. وبعض العلماء يقول بأن هذا محرم كالظاهرية، يرون أنه محرم بالوقوف على النهي، كان الأصل في مثل هذه النواهي الأصل فيها التحريم، الأصل في النهي التحريم، لكن الثالث لذلك ثالث أن هذه الأشياء من قبيل الإرشاد والأدب، قبيل أدب وإرشاد وغير ذلك، يعني من الأمور المستحسنة، فصرفها العلماء رحمه الله عن التحريم والكراهه، صرف العلماء رحمه الله عن التحريم والكراهه، فنقول بان الانسان يكره له ذلك الا اذا كان هناك، يعني الا اذا كان هناك حاجه. فاستنجاؤه واستجماره بيمينه نقول بان هذا نقول بانه مكروه. كذلك ايضا مسه الفرج كان بيمينه، يقول المؤلف رحمه الله بأنه كان بأنه مكروه. قال واستقبال من يرين، استقبال من يرين الشمس القمر، يكره الإنسان إذا أراد أن يبول أن يستقبل الشمس أو أن يستقبل القمر، يستقبل الشمس أو يستقبل القمر إذا أراد أن يبول أو أراد أن يتخلى، إذا أراد أن يبول أو أراد أن يتخلى قل من نصحنا الله فإنه يكره يكره. والعلم في ذلك قال لما فيهما من نور الله عز وجل، يعني لما فيهما من نور الله عز وجل. فهذا قلة القراءة، ونفسه في ذلك عدم القراءة، يعني عدم النهي، يعني عدم النهي. ويدل ذلك أيضا يدل على أن الجواز حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت من الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. ولا شك أن الإنسان إذا شرق أو غرب يعني فإنه سيستقبل الشمس أو القمر، يستقبل الشمس أو القمر إذا كان جاء في المشرق أو جاء في المغرب فإنه سيستقبل الشمس، يعني في شروقها غروبها وكذا القمر إلى آخره. الصحيح في ذلك عدم الكراهة، صحيح عدم الكراهة. كان لا يحرم استقبال قبلة، لا يحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. كل مالك رحمه الله يحرم إذا أردت أن تقبل الحاجة أن تستقبل قبلة أو تستدبرها في غير بنيان تستحرم. وأخذ كلامه في غير بنيان أنه يجوز في البنيان، أنه يجوز في البنيان. وعلى هذا، على هذا لو أن الإنسان بنى بيته وجعل مراحيض باتجاه قبلة، فكيفكم أن هذا جائز على المذهب، أن هذا جائز على المذهب، أو جعلها يعني جعل قبلة جبره، يعني جعل قبلة جبره، أن هذا على المذهب جائز ولا بأس به. يعني لأنه خصص المال رحمه الله قال في غير البنيان، وأما في البنيان كان كعلى كلامه أن هذا جائز. ودليلهم على ذلك كان دليلهم أما بالنسبة لله فالأمر ظاهر في ذلك حيث الأيوب الذي أورده المال رحمه الله غير من الحديث. وأما بيع غير في البنيان فحيث ابن عمر قال الله تعالى عنهما قال رأيته على بيت حفصة أو على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عالي بن طويل، عالي بن طويل مستقبل الشام مستقبل الكعبة، مستقبل الشام مستقبل الكعبة. فقال النبي عليه السلام مستقبل الكعبة هذا قال على دليل على جوازه في البنيان. وعند شيخ الإسلام سمي رحمه الله ذلك ابن القيم أنه يحرم مطلقا، يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر مطلقا، نعم مطلقا في البنيان وفي الصحراء، في البنيان وفي الصحراء. وقال ابن القيم رحمه الله يحرم مطلقا ببضعة عشر حديثا، نعم ببضعة عشر دليلا، نعم كلها تدل على أنه محرم الاستقبال والاستدبار كله مطلقا في البنيان وفي الصحراء، كله يكفي لأن كله محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. والأقرب أن يقال في هذا، الأقرب أن يقال أن الاستقبال فأمره ظاهر، يعني أن الاستقبال فأمره ظاهر فإنه محرم لا يجوز، وسواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان كما محرم ولا يجوز. وأما الاستدبار استدبار قبلة، يعني أن الاستدبار سنقول أيضا في الصحراء هذا لا يجوز لأن الأصل التحريم، الأصل في ذلك التحريم. وأما في البنيان سنقول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع على الجواز، مع أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحترم حديث احتمالات، والأحوط الإنسان في ذلك لأن الأحوط الإنسان أن يتجنب ذلك مطلقا. ولهذا ذكر أبي أيوب في حديثه أنهم قدموا الشام فراحوا المراحيض تجاه البيت فكانوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله، ينحرفون ويستغفرون الله جهة الكعبة، فكانوا ينحرفون ويستغفرون الله عز وجل. فلا يحرم الإنسان أنه لا يستقبل ولا يستدبر لا في البنيان ولا في الصحراء، لا في البنيان ولا في الصحراء. نعم وبهذا ينبه على على خطأ كبير من الناس. إذا أرادوا أن يتخذوا المراحيض اجعلها مستقبل قبلة، يعني اجعلها مستقبل قبلة، أما هذا لا شك أنه خطأ، نعم ولا يجوز. وأما الاستدبار هذا قد يدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مع ذلك الأحوط يعني الأحوط أن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر. قال مرضته فوق حادثه، يعني بالنسبة للاستقبال والاستدبار كما تقدم لنا بحيث أن القاعدة في ذلك الضابط لذلك يعني لا بد أن كان هو ينحرف، هل استنحرف اليسير أو لا يسير؟ نقول أن الإنسان لا بد أن ينحرف بحيث لا يعتبر مستقبل بها، يعني لم يرد في الشرع، يعني لم يرد في الشرع، لكن لا بد للإنسان بضابط الانحراف، هذا لم يرد في الشرع، لكن لا بد للإنسان أن ينحرف بحيث لا يعتبر مستقبلا، نعم لا يعتبر مستقبلا من قبله. قال ونبتل فوق الله الصلاة والسلام على رسول الله يقول مؤلف رحمه الله ويحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. يقول مؤلف رحمه الله يحرم أثناء قضاء الحاجة من بين أو غائب أن يستحي قبلة أو أن يستدبرها في الفضاء، لأن في البنيان فإنه يجوز لك أن تستقبل قبلة وأن تستدبرها أثناء قضاء الحاجة. فالمؤلف رحمه الله فسر قال إن فضعت الصحراء يحرم عليك أن تستقبل أو تستدبر، لأن في البنيان دخل مراحيض والحمامات فإنه يجوز لك أن تستقبل ويجوز لك أن تستدبر، وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. أيضا هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله، فهو مذهب المالكية مذهب الشافعية تفضيل في الصحراء يحرم مطلقا استقبال أو استدبار، في البنيان يجوز مطلقا الاستقبال والاستدبار، يعني يجوز مطلقا الاستقبال والاستدبار. هذا هو المشهور المذهب، وكما قلنا هو مذهب المالك رحمه الله مذهب الشافعي، واستنوا على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها، فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن فرقوا أو غربوا. وكذلك أيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغائط أو بيت، رجعه مسلم في صحيحه وغير ذلك من الأدلة. وأما الدليل على أنه يجوز في البنيان فاستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على نبلتين مستدبر الكعبة مستقبل السماء، مستقبل الكعبة مستقبل السماء. فهذا قالوا بأنه دليل على أنه دليل على أنه يجوز في البنيان أن يستقبل وأن يستدبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة حال قضاء الحاجة. طيب الرأي الثالث، الرأي الثالث وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية ابن القيم أن الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا في البنيان وفي الصحراء، حتى في البنيان يحرم، هذا تجنب الأولاد، تجنب الأولاد كحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن فرقوا أو غربوا. وأيضا لا تقدم لنا من حديث سلمان وغيره من الحديث، فهم أخذوا بالأمنات قالوا بأن هذا يحرم مطلقا. وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. فهذه ثلاث آراء. الرأي الأول التخصيص، والرأي الثاني التحريم مطلقا. نعم هذا الرأيان. طيب الرأي الثالث إيه هذا هو خلنا الرأي الأول رأي جمهور. طيب الرأي الثالث أن الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان هذا ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة، لأن هذا ذهب إليه بعض الحنفية، قال بأنه ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة. استدل بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يقضي حدثه مستقبل الكعبة قبل أن يموت بعام. وهذا الحديث يعني هذا الحديث في السنن وصححه جمع من أهل العلم مع حديث عائشة رضي الله تعالى عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستدبر الكعبة ويستقبل بالقفان، فقال بأن هذا النهي يدل على أنه على سبيل الكراهة، لأن حديث جابر قوله رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بحال يستقبل الكعبة وهو يدور، هذا يدل على أن النهي بأي شيء ليس للتحريم وإنما هو بالكراهة. طيب الرأي الخامس أو الرابع، أن التفسير أيضا أن الاستقبال والاستدبار في الصحراء محرم عليه، وفي البنيان يجوز أن يستدبر دون أن يستقبل، أما الاستدبار فحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حادثه مستدبر الكعبة. وأما الاستقبال فهذا لم يأتي ما يخصصه، الاستقبال لم يأتي ما يخصصه. فالأقرب في ذلك أقرب الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان يأخذ بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه يحرم مطلقا، الاستقلال والاستدبار، لأن الحديث متواترة في ذلك في الصحيح. وأما ما عرضها من حيث جابر وحيث ابن عمر في الصحيحين أنه استدبر النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، هذا يجب على الجواز، لكن الأحوط الإنسان يأخذ بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر ما في الصحراء ولا في البنيان. لو كان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين دل على جواز الاستدبار في البنيان خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر، لكن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحدث له عوارض فالقول أقوى من الفعل. كما أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه وفيه قوله رأيت من يصح عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بعام مستقبل الكعبة وهو يدين، هذا لا يعارض ما ثبت في الحديث الصحيح، يعني طلع حديث الصحيح وإن كان بعض أهل العلم يثبت هذا الحديث، لكن حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان وغيرها، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ونبعث عشر حديثا فعليه تقدم عليه. فأنا أقول الأحوط للإنسان أنه لا يستقبل ولا يستدبر لا في البنيان ولا في الصحراء. وإن كان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على جواز الاستدبار، قال رحمه الله ولبسه فوق خافته، ولبسه فوق خافته وبينه في طريق. أيضا يقول مالك رحمه الله يحرم على الإنسان أن يلبس فوق حدثه كذلك الحمتين. الحمة الأولى ما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة. الحمة الثانية لأن الضرر لأن أنه مضر عند الأطباء. الأطباء يقولون بأن كل الإنسان يلبس فوق حدثه يعني انتهى من قلاء حدثه ويلبس قالوا بأنه مضر. أي ثبت أنه مضر فلا إشكال في التحريم. لا ثبت أنه مهر فلا إشكال التحريم. فإن لم يكن مهرا فإن الإنسان ينبغي له أن لا يلبس لأنه في هذه الحالة يكون كاسلا بعورته لأن هذه الأماكن هي مأوى الشياطين. قال وبعينه في طريق يظل الناس أن يحرم على الإنسان أن يبيل في الطريق. ما المراد بالطريق هنا؟ الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس. أما الطريق المسلوكة التي لا ينتفع بها الناس فلا بأس أن يمر فيها الإنسان. أيضا ظل الناس وتحت شجرة عليها ثمرة إلى آخره. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رجع مسلم صحيح. فلا يجوز الإنسان أن يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن بيوته في أي مكان. يعني مثلا في الأماكن التي يجلس فيها الناس غير الناس يجلس فيها كالحدائق والمنتجعات وغيرها لا يجوز الإنسان أن يتخلى فيها. في هذا الحديث اتق اللاعنين قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلمه. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن هذا من أمية المسلم. وقال المؤلف رحمه الله وتحت شجرة عليها ثمرة يعني أنه يقدرها بذلك. فيفهم من كلامه أن الشجرة إذا لم يكن تحتها ثمرة أنه لا بأس الإنسان أن يتخلى تحتها يعني لا بأس الإنسان أن يتخلى تحتها. قال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ينتهى الإنسان من حدثه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجمع بين السجمار والسجن وهذا أفضل أن يجمع بين السجمار والسجن. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء. الحالة الثالثة أن يستجمر بالحجارة. وأفضلها أفضل هذه الأشياء هي أن يجمع بين الأمرين أن يستجمر أولا ثم بعد ذلك يستنجي. وأن اقتصر على الاستنجاء فقط أو اقتصر على الاستجمار فقط فإن هذا كله جائز. وفي خلاف لبعض السلف لكن الصحيح أن هذا كله جائز ولا بأس به. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج ما يدع العادة. لأن الشيخ المالك رحمه الله يجزئ الاستجمار متى يجزئ النار؟ شرط المؤلف رحمه الله قال بشرط ألا يتعدى القارب موضع هذا. فمثلا فيما يتعلق بالغائط لو انكسر إلى شيء من الصحبة يعني جلب الجبر أو مثلا بالنسبة للبول لو أن البول انكسر فجاوز محله بالنسبة للحسبة بعد الذكر وامتد امتداد غير معتاد فإذا في هذه الحالة لا يجزئ الاستجمار. فإذا تعدى الخارج موضع العادة الذي ينتشر إليه عادة بحيث تعدى إلى جوانب الجبر أو بالنسبة لو انتشر الميل إلى الحدث انتشار غير معتاد المعتاد أنه ينتشر لهذا المكان لكنه انتشر غير ذلك فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ في ذلك الاستجمار بل لا بد من غسل الماء والرأي الثاني أنه بشيخ الإسلام في الله رحمه الله أنه يجزئ لأنه يجزئ ولا بأس من ذلك. ولو تعدى إلى شيء من الجبر أو جانب الجبر أو تعدى البول إلى شيء من من الحسد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله له قول قديم ايضا يقول البين اذا انتقل تعدى الى نصف الحسد فعقل يجزي في الاستجمار اكثر لا يجزي. اذا تعدى الى نصف قاطم الاليه نصف قاطم الاليه هذا يجزي فوق ذلك لا يجزي. هذا قول قديم لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. استحيح ذلك الاخذ بأملاك الاخطاء الاخذ بأملاك الادله وان الاستجمار كما تاتينا في الادله ان الاستجمار يجزي مطلقا فاذا انت الانسان من بوله او ضعيفه فنقول بانه يجزي الاستجمار مطلقا حتى ولو تعدى حتى يتعدى البول الى خسفه او تعدى الى باطن الى باقي الدنيا. قال ويشترط للاستجمار باحكام ونحوها ان يكون طاهر شرط تقدم الشرط تقدم الشرط وهو الا يتعدى الخارج موضع الحاجه او موضع الحاجه هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال يشترط لما يستجمر به الانسان من حجر او شرع او ملاذين ونحوها ان تكون طاهره ويجب ذلك حديث مسعود يجب لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثه فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام الحجرين والقى الروثه وقال هذا ركن اخرجه البخاري. قال ملقيا هذا الشرط الثاني ان يكون ملقيا لان المقصود هي الاستجمار والتكوير فإذا لم يمكن لم يخطي المقصود المقصود يستطيع فإن جاء بسوء الأمس لا تطهر المحل فإن هذا لا يمكن هذا لا يمكن أن يقول لا بد أن يكون أن يكون ممكن. قال غير عظم وروس هذا الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروس. نعم ماذا ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لها مستنجة برجوع أو عظم. وأيضا حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لها مستنجة برجوع والروث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع بالجن فسألوه عن زادهم عن طعامهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله قبلونه أوفر ما يقول الأحمد. فسألوه عن ألف بهائمهم فقال كل روثة على كل بهائمكم. فهذه الأنعام التي يذكر عليها اسم الله عز وجل تنبتك ويأكلها الأنس حاله يجدها الأنجل أوفر ما تقول الأحمد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجى بهذا الطبع وبهذا الرئيس لأنه طعام إخوان الجن وأيضا طعام بهائمهم. قال غير عظم وروث ولو استجمر بهذه الأشياء ثم الروث يعني إذا استجمر بعظم أو روث أو استجمر مثلا بنجح لأن تجمر بعظم وروث أو تجمر بنجس فإنه لا يجي المشهور من المذهب وأيضا هو قول جمهور عن العلم. أما عند الحنفية فيقول يجي كل ما يزيل العين من طاهر ونجس. الحنفية يقولون كل ما يزيل عين النجاسة من طاهر ونجس فإنه يجي الاستجمار المهم يعني الاستجمار لأن العلة هي النجاسة فلذا زالت كل حكمه فلذا زالت زال حكمه. كذلك أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو أنه استجمر بإغرام أو روث فإن ذلك يجزي لأن العلة هي ماذا؟ هي النجاسة. فمتى زالت النجاسة زال حكمها وإن كان يأثم يا عم وإن كان يأثم. قال لطعام نعم لطعام
ومحترم ومتصل بخيران. ايضا الطعام على الشرط السادس الا يكون لا يستجمر به طعاما لانه لا يجوز الاستجمار في الطعام. يبدو كما تقدم اذا نهي عن الاستجمار بطعام بهائم الجن فلا ينهى عن الاستجمار بطعام الانس وطعام بهائمهم من باب اولى فلما في ذلك ايضا من كفر النعمه وعدم شكرها وإهانتها إلى آخره. قال ومحترم أيضا هذا الشرط السادس ألا يكون محترما ما يستمر به كأوراق كتب العلم لماذا يحرمه من كتب العلم ونحوها. قال ومقتصر لحيوان كملد البهيمة وصوتها عن ذنب البهيمة وصوت البهيمة إلى آخره. وهذا المذهب إلى المستقل بالحيوان هذا أيضا هو المذهب من الشافعية إنه يحرم أن يستنجي الإنسان يستنجي الإنسان بذنب البهيمة وصوتها إلا في ذلك من تنجيش. وعند المالكية أن هذا مخوف أنه مخوف. قال مختصر بحيوان ويشترط ثلاث نفخات ملقية على الشرط السابق أن تكون نفخات ثلاث نفخات. ويدل ذلك عن حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ذات يحتمل أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فلا يجزي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يتقيد بعدد عليه من وجود النجاسة لكن يستحق ذلك لأن ما بلت له السنة حيث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة لغاية الأربعين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجلنا عارضة. فالصحيح أنه لا بد من ثلاث مسحات ولأن الغالب أن النجاسة لا تزول إلا بهذه المسحات الثلاثة. قال من قياس أكثر ولو بحجر ذي شعب يعني لا يشترط استحجار كما قال الظاهرية لا بد من استحجار فالصحيح انه ليس شرطا حتى لو كان هناك حجر واحد وله شعب له اطراف ومسح من هذا الطرف ومن هذا الطرف ومن هذا الطرف فان هذا مجزئ ولا باس به. ويتم قطعه على وتر يعني اذا لم يلق بثلاث يزيد رابعه وجوبا اذا لم يلق بثلاث يزيد رابعه وجوبا لا يجوز الخامسة استحبابا لكي يقطع على وسط يجوز الخامسة استحبابا لكي يقطع على وسط لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استجمر فليوت. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يجب الاستنجاء لكل خارج هذا ليس على ظاهره لأن أما الريح فهو طاهرة يعني له النقيب الظاهر هذا لا يجب الاستنجاء له مثل الريح هي طاهرة المني هذا طاهر لا يجب الاستنجاء لهذه الأشياء. فنقول الطاهر هذا لا يجب الاستنجاء له أيضا غير المليه لا يجب الاستنجاء له غير المليث لا يجب الاستنجاء له. فعندنا يستمر بذلك من خارج سؤال في الأول الطاهر والطاهر هذا يشمل أشياء يشمل الريح يشمل المني أيضا يشمل رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذا طاهر هذه الرطوبة طاهرة للمرأة طاهرة وعلى هذا لازم أن تنتج فرجها
لأخرج هذه الرطوبة حتى لا يقول بأنها ناقضة أنها تنقض الوضوء لا يجب عليها أن تغسل فرجها لأنها طاهرة. فأيضا غير الملوث لو خرج ملوث الإنسان معر ناشف لا لوث أو خرج منه حفاظ لم يلوث هذا لكن لا يجب له لا استجاء ولا استجماع الاستنجاء يكون مقابل ولا الاستجمار يكون مقابل الاستنجاء كل باول في الغاية كل آخرها يكون مقابل. لكن بقولة النبي اختلف العلماء رحمه الله في النبي هل النبي يجب فيه الاستنجاء بالماء أو أن الاستجمار يجب فيه المذهب لا يجب فيه الاستجمار النبي لا بد فيه من الأمرين. الأمر الأول أن يغسل ذكره وأنثيه يغسل الذكر والأنثيين مع الوضوء هذا هو المشهور من المذهب. يستدل على ذلك من يذكر من أحمد رحمه الله حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وأنثيه لا يتوضأ يغسل ذكره وأنثيه لا يتوضأ. عند الخلافية والشافعية أن الذي يجب عليه أن يغسل خشه فقط أي رأس الذكر بس يجب ما يجب عليه يغسل الأنثى يغسل كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يغسل لأن الغسل قد يكون له فائدة قصدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تخفيف الشهوة قد يكون لهذا الغسل فائدة قصد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخفيف الإنسان وبدء هذا الحال فلا شك أن الإنسان إذا قسم أن هذا مما يؤدي إلى منع الخارج والتناسق القبيح عن خير شيء من هذا المذهب. لكن بالنسبة لقسم الإنسان من هذا المذهب والثلاث يقسم أن الخلافية والثلاثية أن هذا لا يجب لأن الروايات من أحمد رحمه الله يغسل ذكره وأنثيه إذا عفى كثير من الأم فأما مستشفى الذي يرد في التصحيح يغسل ذكره ويتوضا فإذا غسل الإنسان ذكره فإن هذا يجزي. لكن هل يجزي الاستجمار إذا القرض لما يجزي الاستجمار هذا قوله له قوة يسعى البول بما أنه نزاته يجزي أنه ينتقى لكن أن أخذ الإنسان أنه يغسل كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام لأن الغسل أن يكون له حكمة أخذها النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يعني قبل الاستنجاء والاستجمار لا يصح أن يتوضأ ولا يتيمم. فلو أن الإنسان مال فبعد أن يتهم البلد فصل نجها وعتمل مرسل فصل يدين إلى قبله ونفح برأسه فصل يدين ثم بعد ذلك نفح ذكره أو صب الماء على ذكره حتى جال أثر البول أثر البول هل يصح ذلك لا يصح؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يحتمل ما تقدم من حديث علي يغسل ذكره ويتوضا يغسله ثم يتوضا بالتهكيم يغسل ذكره ثم يتوضا. فالرأي الثاني أن هذا مد ولا ذات بذلك لأن إزالة غسل السبيلين هذا هل هو من أعضاء الوضوء أو ليس من أعضاء الوضوء؟ ليس من أعضاء الوضوء الذي يجب الترتيب هذا الباب ذات النجاسة ليس داخل في الوضوء ولهذا يخطئ بعض الناس يؤمن أنه إذا مال ثم أراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل ذكره أو فرجه مرة أخرى مع أعضاء الوضوء وهذا خطأ. هذا غسل السبيلين هذا ليس له دخل في الوضوء إطلاقا فقد الصبرين هذا فقط الإنزالة المجالة فقط ولذلك يجب فيه هذا يجب فيه الاستجماع مجرد النفس وفقط الإنزالة المجالة فالتحيث الرأي الثاني هو أقرب أنه غدا فلأن الإنسان سيبقى وثم بعد ذلك استجمر أو استجمر يقول بأن هذا جائز ولا بأس به كل عمر الإنسان لو تلبى على جراحه نجاة لو تلبى على جراحه نجاة فنقول إنه صحيح أو على جراحه نجاة فنقول إنه صحيح لكن قبل أن يصلي تهيل هذه النجاة رحمة الله لا بالسيارات ياسلم الولو قال التسوق بعيد بين منتم غير مذر لا يتفكت لا بأسبع أو سرقة مسلول كل وقت سيارات يطلق على معنوين سيارات يطلق على معنوين المعنى الأول العيد الذي يستقبله فيسمى سيارات والمعنى الثاني الفعل فعل التسوق هذا أيضا يسمى سواق الفعل يسمى سواق والعيد أيضا الذي يتسوق به يسمى سواق وأما في الاصطلاح سواق الاصطلاح فهو استعمال عود ونحوه في الأسنان أو في الفم لتطهيرها أو تطهيرها نقول في الاصطلاح استعمال عود ونحوه في الفم لتطهيره والسياس من السياس جل كثيرة وغلى وثمن من فضله حديث عائشة ما كانت في المصاري معلقا بسيرة النجم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السياس مطهرة من فم مرضاة للرب ويكفي أنه مرضاة للرب عز وجل ويكفي أيضا من فضله أنه مطهرة أنه مطهرة من فم أدرك العلماء رحمه الله ما يخرج من فم فائدة من فائدة السواق فوائد دينية وفوائد صحية وغيرها فوائد كبيرة جدا وقال الله رحمه الله التسوق بعيد لين غير مبر يعني خرق المذهب لكي تحقر السنة أن تسوق بعيد إذا تسوقت بغير عيد فإنه لا يجوز لا تحقر السنة إلا بالعيد لأن الإنسان تسوق بطرف إمامته مسح أسنانه بطرف إمامته لا يجوز لأن الإنسان تسوق بفرشة لا يجوز لا يتسوق لشيء آخر أي لا بد أن يكون ماذا عود لا بد أن يتسوق بعود لكي تتحقق هذه السنة فهذا أيضا هو مذهب الشافعية الرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أنه إن قدر على العود يتسوق من العود إن لم يقدر على العود أصاب السنة نعم إن لم يقدر على العود فإنه يصيب السنة يعني هم يقولون إن قدر إن لم يقدر على عيب فهذا السنة وإن قدر على عيب لا يصيب السنة إلا بالعيب هذا لمن الخلفية المالكية الإمام الثاني الإمام النووي رحمه الله بن عبد الله بن الحنابلة الإمام الشافعي بن عبد الله بن الحنابلة أن العيب ليس فردا المطلوب هو ماذا؟ ها؟ تنظيف الفم هذا هو المطلوب المطلوب تنظيف الأسنان والفم فبأي شيء حصل هذا الفم به أجزأ وحصل له من السنة بمقدار ما حصل من تنظيف الفم وفصله فهذا القول لا شك في ذلك لأنه ما لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوق إلا بعيد أو لا تحصل إلا إلا بعيد إلى خلف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة من فم مرضاة للرب المقصود طهارة الفم يعني برا الله عز وجل وهذا يقصد بأي شيء لأن هذا الحديث هو الصحيح أيضا افترق المال لتحمى وقال لين ملقي غير مهر لا يتكسر عيب صارت أربعة طرق عيب وأن يكون العيب لين وأن يكون ملقيا وأن يكون غير مهر وأن لا يتكسر فصح كما تقدم لنا أن الحكمة تدور محلته وجودا وعدما فبأي شيء حصل فطورة تتفسس أو لا تتفسس لين أو غير لين ملقي أو غير ملقي نحن نظهر هذا هو زمن الإنسان المهم ان هذه الابره التي ذكرها العلماء رحمه الله الصحيح انها لا تعتبر، لان الابره باي شيء ماذا تخوير الفم، هذا وباي شيء حتى تخوير الفم بعيد او غير عيد بعيد ليل او غير ليل تتفسح ولا تتفسح بالاسمك بالقرقه باي شيء حتى تخوير الفم يحصل الانسان من السنه بقدر ما حصل من التكذيب. ثم هذه فهذا يقع الاختيار عليها، يعني قال مسلم مسلم ثم السياق له وقتان، السياق له وقتان، الوقت الاول وقت الوقت الاول وقت الاستحباب على سبيل الاطلاق، الوقت الاول وقت الاستحباب على سبيل الاطلاق انه يستحب مطلقا، كل وقت مستحب في النهار في العصر في النهار في الليل في كل وقت مستحب له طيب. الطيب له وقتان، وقت يستحب في كل وقت استطلاع يستحب في كل وقت، الوقت الثاني وقت ماذا وقت مخير، يعني يتأكد في بعض الاوقات، في بعض الاوقات يتأكد يتأكد فعنده يقول مالي رحمه الله مسلين كل وقت فذي عادة مسلين كل وقت أو عادة قال الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السياسة مظهرة من فن مرضاة البشر، ولا تقطع أن تهارة الفن يعني الرب عز وجل مطلوب في كل حال، مطلوب في كل حال طيب قال لغير سائل بعد الزوال. وقال صلى الله عليه وسلم الله لأنه يتأكد على مسيرة كل وقت إلا ما استثنى ماذا الصائم بعد الزوال، فهي ذات الشمس أزل الظهر زالة الشمس على ذلك عند زوال الشمس لا يستحب لك الصيام بعد الزوال، هذا لا يستحب لك الصيام، فهذا مذهب الشافعية استدل على ذلك بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كنتم تستاك بالغداء ولا تستاك بالعشي، هذا قدره الدار قبلي والتمراني وهو ضعيف الحديث. الرأي الثاني قال أبي حنيفة رحمه الله أن السواك مسلم مبرقا حتى للصائم، حتى للصائم بعد الزوال قبل الزوال مسلم مطلقا، ويجب لذلك حديث عائشة المتقدم السياسة مطهرة من فم مرات من رب، ولا شك أن طهارة الفم من الرب عز وجل تطلب في كل وقت حتى للساعة، وأيضا حيث أبي هريرة سنة 30 لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسياسة عند كل خيار ثلاثة إلى أمة المؤمنين، فهذا يشمل الصلوات والذي الذي يكون لك يكون مثلا الانفراد يكون مثلا الانفراد قال متأكد عند ثلاث الأنبياء المال الله الوقت المتأكد بالسياس عند ثلاث هذا من الأول قال أتأكد فيها السياس من الأول عند الثلاث المحل يحيو تكبيرة المحل مثلا قال ذلك فردا أو نسلا أي ثلاث أي ثلاث يستحب لك التصوير يبدو هذا الشيء النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان شفت على امتي لامركم بالسواك عند كل صلاه هذا في السفر قال وانتباه هذا الموضع الثاني اذا انتبه الانسان من نومه يستحب له ان يتشير نوم الليل نوم النهار يستحب له ان يتشير فاذن له حيث ليس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير فتاه بالسياق قال وتغير فمن هذا الوضع الثالث ما تغير الفم استحب الانسان السيئ تغير الفم اما بسبب اكل ما له رائحه او بسبب اطاله الخطوط او اختلال الاسنان او مجال قلبه يتغير فرائحه الفم فانه يستحب الانسان السيئ ويجب الى ان نتقدم من حديث حذيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير فتاه بالسياق لأنما يصير النبي عليه الصلاة والسلام بالسياق لأن النوم منك ماذا تغير رائحة الفم فدل ذلك على انه اذا تغير احد الفم الى من او غيره الا يسع الفم السبب. ذكر المال فقط اربعه لانه هذا ما يعرف السنه عند دخول البيت ايضا استحب الانسان التوبه ومن ياتى عائشه رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن ما يسمع النبي عليه السلام اذا دخل بيته فقالت يبدا بالسواك ثم يسلم عليه. فهذا في مسلم يصح ان الانسان اذا اراد ان يدخل بيته ان يتسوق. الموضع السادس والاخير او الخامس نبي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تحقر اصواتكم من القران فهذا ثابت كما البزار والنسائي وعثمان وسعيد. وفيه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الملك يضع فيه على تلقائه اذا قال العبد سلي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان يتحقر المسلم تاعه في القران. هذه هي سبب مواقع تتحكم الامه السوق ما عداها لا تتحكم لان مثل ابن السن مثلا دخل العلماء رحمه الله عند دخول المسجد ودخلوا ايضا امه السوق ودخلوا ايضا امه الطوائف الى اخره. لكن هذه ما ورد لها دليل الذي ورد لها دليل هذه هي السته المواضع. الله اعلم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا رحمه الله سيبقى عربا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويبدون الرجاء. هو المؤلف رحمه الله في توفيق الاحتياج يعني كيف يستاك الإنسان. فقال المؤلف رحمه الله بأنه يستاك عربا إذا أراد الاحتياج يستاك عربا لا يستقيم وأن لا يستاك طولا وإنما يستاك عربا. فهذا بالنسبة للأسنان وأما بالنسبة للنسان فإنه يستاك طولا يعني إذا أراد مستاك حال ثانيه فإنه يستاك طولا وأما بالنسبة للأسنان فإنه يستاك عربا. والأولى في ذلك وهذا أيضا باتفاق الأئمة كان باتفاق الأئمة الأربعة على أنه يستاك عربا. والعلة ذلك أن الاستياك طولا مضر بالنسبة يضر بالنسبة كالأسنان فهو يبني النسبة ويفسد ملابس الأسنان. فإن كان الاستياك طولا هذا يضر بالنسبة ويبني ملابس الأسنان. وأما بالنسبة للنسان فإنه يستياك طولا. وهذا دليل الحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح طرف اللسان طرف السواك على لسانه يستن به إلى فوق حيث موسى رضي الله تعالى عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح طرف السواك على لسانه يستن به إلى فوق يتحمل به الى فرق. فلقد بالنسبه للاستياك استاك عالما لا يستاك طولا. فهذا كما ذكرت اتفاق الائمه والائمه كما تقدم انه يضر بالنسبه ويبني الاسنان او يفسد يعني يبني النسبه ويفسد ملابس الاسنان. واما بالنسبه الى استاك على لسانه فانه يستاك طولا كما تقدم من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه اخرجه البخاري
هذا المسؤول
المذكور مذهب الخنابلة وإليه ذهب شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله أنه يستعاد بيمينه. الرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أنه يستعاد بيده اليمنى. ففصل بعض العلماء رحمه الله فقالوا إن قصد إزالة الأذى استعاد بيده اليسرى، وإن قصد العبادة يعني تكون أشياء لذيذة لكن قصد مجرد العبادة فإنه يستعاد بيده اليمنى. فعند المذهب يستعاد اليسرى لأن هذا من باب إزالة الأذى، وتقدر لنا أن ما كان من باب إزالة الأذى تقدر فيه ماذا؟ اليسرى. الرأي الثاني قال يستعاد بيده اليمنى، وهذه آية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزل يسرى اليمنى إلى أن قالت وتسأله كله. فهذا مذهب الحنفية والمالكية. والرأي الثالث التخصيص أنه إن استاك لإزالة الأذى فيستاك بيده اليمنى، وإن استاك بيده اليسرى، وإن استاك لمجرد العبادة فبيده اليمنى. كم أمر في ذلك يا رب؟ فخير الله في ذلك يا رب الحمد لله. فإن استاك بيده اليمنى فهو على خير، وإن استاك بيده اليسرى فهو على خير. يعني فهو على خير، الأمر في ذلك واسع ولا تفسير في ذلك، ما دام أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدلة مختلفة، الأدلة مختلفة لكل من رأي. نعم، قال مبتدئ، وهل هناك دعاء عند السياق؟ وليس هناك دعاء، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند السياق. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبتدئ بجانب فمه الأيمن. إذا أراد السياق فإنه يبدأ بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر. ويدعو ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتده التيمم في تنحله وتردده وتحوله وفي شأنه سنه. قال ويجهل ردا، يعني يرد رأسه يسرح رأسه يكله رأس يكله شعر ورأس، فإنه يجهل ردا، يعني لا يتهالك في تحسين رأسه كل يوم، وإنما ولا يهمل رأسه، لا يجعل رأسه شعثا، ولا يتهالك في التحسين، يعني لا يتهالك في التحسين، بل يكون معتدلا، لا يكون هناك إفراط ولا تفريط. يبدو مع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا ضده، يعني نهى عن الترجل إلا ضده. وهذا حديث رجع النسائي والترمذي وصححه الترمذي. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشف أحدنا كل يوم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشف أحدنا كل يوم. فهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح عن إسناد صحيح. يقول بالنسبة للترجل تفتيح الرأس وتحسينه وجهله لا يسهل الإنسان عذلك، بل يسأله يوما ويتركه يوما. قال العلماء رحمه الله وقد يحتاج إلى أن يسأله كل يوم، هذا لا بأس، يعني قد يحتاج إلى أن يسأله كل يوم. قال مثلا يسأله اليوم ثم يستكشف بسبب غبار مر عليه او نحو ذلك، فيحتاج ان يسال ايضا، فنقول لا باس ما دام من خاف وطلع على ذلك لا باس. لكن اذا كان الامر في العاده فانه لا يتهالك على تحسينه، بل يساله في بعض الاحيان ويتركه في بعض المكان. وتقدم حديث حميد الحميري رحمه الله ان الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتسك أحدنا كل يوم. قال ويتخل يسرا، أيضا يتخل مالك رحمه الله إذا اتحل فإنه يتخل يسرا، إذا اتحل الإنسان فإنه يتخل يسرا، مثلا في هذه العين ميل، في هذه العين ميل ميل، أو في هذه ثلاث ميال، في هذه ثلاث ميال، في هذه خمسة، في هذه خمسة. المهم أن الأفضل أن يكون اتحاله اتحاله وفرا. والاتحال ينقسم إلى قسمين، الرجل مثل الاتحال يقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتحد لتقوية البصر، يعني أن يتحد لتقوية البصر وإزالة المساوى من العين، وإزالة المساوى من العين وتنظيفها وتطهيرها. فهذا يعني هذا مطلوب، هذا نقول بأنه مطلوب. إذا اكتحى الإنسان لتطهير العين وتنظيفها وإزالة الفساوة التي عليها وتقوية بصره، هذا مطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. والقسم الثاني، القسم الثاني أن يستحل لقصد الجمال والزينة، أن يستحل لقصد الجمال والزينة. فلكن أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فنقول هذا أيضا مطلوب، إذا كان لقصد الجمال والزينة. نقول إذا كانت المرأة متزوجة فإن هذا مطلوب، لأن هذا من حسن الزوج. والله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأن غير المرأة المتزوجة كالمرأة التي لم تزوج أو الرجل ونحو ذلك، فنقول بأن هذا مباح. لو فعله نقول بأن هذا مباح، وليس عليه إلا إذا كانت يترتب على ذلك فتنة. فتنة أن الإنسان يجتنب ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال الاستحاب الإثم في المجلد الرابع في كتابه زاد المعاد، قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن التسمية مع الوضوء واجبة. تستدل على ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وغيرهم. يعني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضيء لمن لم يذكر اسم الله لمن لا يضيء له ولا يضيء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عن أبي هريرة لا صلاة لمن لا يضيء له ولا يضيء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا كما قلنا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني والبغوي يعني إلى آخره. وله شواهد كثيرة، هذا الحديث له شواهد كثيرة، منها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنها أيضا حديث سعيد بن زيد، ومنها أيضا حديث أبي سبرة وأم سبرة يا أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب. له شواهد كثيرة، يعني له شواهد، ومع ذلك ما كثر طرقه وشواهده فإن طرقه ضعيف. يعني هذا الحديث مع كثرة شواهده وطرقه فإن طرقه ضعيفة عن طرق غير ضعيفة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله ابن الصلاة وكذلك أيضا العراقي والمنذري إلى أن هذه الطرق تتقوى بعضها ببعض فتسرق الحجة. يعني هذا الحديث كما ذكرنا له شواهد كبيرة، أيضا سعيد وعائشة وسعيد بن زيد وعلي وأبي سبرة وأم سبرة وغيرهم، وله طرق أيضا كثيرة، لكن ما كثرة طرقه فهو ضعيف. فأمر بها العلم على أنه لا تقوم بها حجة. فذهب بعض العلماء كالعراقي شيخ ابن حجر رحمه الله وكذلك أيضا ابن المنذر العراقي وكذلك أيضا المنذري وكذلك أيضا ابن الصلاح إلى أن هذه الطرق يتقوى بعضها البعض وتصبح الحجة ترتقي إلى درجة الحجة. وأيضا هذا ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن هذا حديث إسناده حسن بكثرة طرق بكثرة هذه الطرق ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن إسناده حسن فاستدلوا أن الحنابلة الأسئلة بهذا الحديث وعلى أن التسمية واجبة في الوضوء هذا الحديث بناء على أنه يخطف الحجة ثم يرى العلم على أن التسمية مستحبة للصيادة عند الحنفية والمالكية والشافعية أن التسمية ليست واجبة لأنها مستحبة وهذا القول هو الأخر. أيضا لأن الحديث الوارد في ذلك كما تقدم لنا فيه مقام على كثرة طرقه ليس واحده وثانيا على كرم ثبوته فإن أكثر الذين وقفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما يقرب من 22 صحابيا أكثر الذين وقفوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم لم يقول ذلك ولا كان ذلك واجبا لا يكن وتواتر في الهمم والدواء على نقله ونقول بانه مستحب. طيب قال التسميه في الوضوء مع الذكر ايضا المؤلف رحمه الله بانها تجد التسميه مع الذكر وعلى هذا لو نسي الانسان ولم يسمي فهذا لا يقرب من امره المذهب لو نسي ولم يسمي فهذا لا يقبل من امرين الامر الاول الا يذكر الا بعد انتهاء الوضوء فهذا وضوءه صحيح المذهب اذا لم يذكر الا بعد انتهاء الوضوء نقول بان وضوءه صحيح. الحاله الثانيه ان يذكر في اثناء الوضوء هل مشهور من المذهب أنه يسمي ويستأنف الوضوء يعني يبدأ من جديد يسمي ويستأنف الوضوء فلا يستأنف المذهب ذهب إليه صاحب الإقناع إلى أنه يسمي ويبني لا يستأنف مثلا لو سمعنا بيستأنف بغسل وجهه لما تذكر أنه لم يسمي فقال بسم الله تعال المذهب ماذا يعمل إذا الوضوء من الأول على الرأي الثاني أنه يبدو فيغسل يديه ويمسح راسه ويغسل يديه إلى آخره. قال رحمه الله لا يجب الختان ما لم يقف على نفسه ويكره القدر. الختان هو قطع الجلد ختان تمر القطع لأن في الاختلاف فهو قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر على الحسدة رأس الذكر يكون عليها جلدة هذه الجلدة تقطع بعد ولادة الإنسان فهذا هو من مدة الختان ختان قطع الجلدة التي تكون على حسدة الذكر. يقول مالك إخلالية يجب القتال انها لا يمكن مرة لا يهد الحنابلة لا يهد الشافعية الا يجب القتال على الرجل لا على الجميع كان المذهب يجب ان تقتل الانثى ويجب ايضا ان يقتل الذكر وهذا ايضا المذهب الشافعية لكن هذا الان يعني عندنا الان بالنسبة للمرأة غير معمول به لان المذهب الحنابلة لا يؤمر به الان لان القتال المرأة الآن لا يأمر به. الرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أن القتال مستحب للرجل والمرأة
للرجل والمرأة. الصحيح أن القتال واجب. صحيح أن القتال واجب. ويجب أن يقول قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه في الطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس وخمس في الجسد. التي في الرأس المغنفة والاستنشاق وقصد الشارب. المغنفة والاستنشاق وقصد الشارب. المغنفة والاستنشاق وقصد الشارب. والتي في الجسد نفس الجسد. والتي في الجسد هي نفس الإبط وحلق الآنة وتقليل الأظهار والخصال والخصال وأيضا بسم موضع البول والغرب. بسم موضع البول والغرب. هذه خمسة في الجسد. أما التي في الرأس فهي المنبذة والاستنشاق وقصد الشارب. قصد الشارب يعني شوف الأثر. وهذا الأثر خرج البيهقي في إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. خرج البيهقي في إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يبتل غالبا يقول في شيء واحد. فمما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم ماذا؟ ها الكتاب. طهارة خمس في الجسد. من الجسد الكتاب. نعم ايه. وايضا الله عز وجل يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. فابراهيم عليه السلام اختتم بعد ان مضى عليه 80 عاما. فانه يؤيد الوجود ايضا ان فيه قطع ان فيه قطعا لفعل البدن. وهذا لا يشار اليه إلا في أنفسه إلا في أمريات. وكذلك أيضا اليتيم. اليتيم يقطع شيئا من بدنه بشيء من ماله. ولا يجوز نفس ما يتيم إلا لأمر واحد. وهكذا. ولأن هنا اهتمام كبير بين المسلمين بين المقار. بين الميزة بين المسلمين وبين المقار. ولما في ذلك من الطهارة. أما بالنسبة للمرأة فاستحرصنا بهذا اليوم القدامى رحمه الله أنه مستحب. يجب على الرجل لأن المرأة فهو مستحب. فهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا من الخمس الثلاث المغنى والاستنشاق والسياق وقصد الشارع. بالنسبة للأغاير بن قدامة رحمه الله يقول بالنسبة للمرأة مستحب لها الخشان. وأما بالنسبة للرجل فواجب. فيجب التفريق بين هذه المرأة يجب التفريق بينهما أن خصال الرجل طلب كمال واجب. أن طلب كمال واجب إذ إن خصاله يعود إلى شرط من شروط الصلاة فهو الطهارة. إذ إن هذه الحسدة إذ إن هذه الجزة إذا كانت عن حسدة فإن هذا يؤدي إلى اختصال الليل يؤدي الى احتقان البول. لان احتقان البول داخل هذه الجلدة انه يؤدي الى تعدي النجاة. اما بالنسبة للمرأة فان هذا لا يجب بالنسبة لها. خصال المرأة يعود الى كمال المستحب فهو تخصيص الظلمة. تخصيص الظلمة والشهوة بالنسبة لها. ثم قيل اخرى في ذلك بعد هذا اليوم الكلام رحمه الله يرجع الى محمد أنه يجب الرجال سنة في حق النساء.
أما عند الحنفية والمالكية فإن السنة كنت حقا في شيء، وعند الشافعية والحنابلة واجب أم واجب في حق في شيء. وقال المؤلف رحمه الله: ما يجب الحسان ما لم يحق على نفسه. إذا حق على نفسه يسقط، وأن القاعدة في ذلك لا واجب مع العبد ولا محرم مع الاضطرار، لا واجب مع العبد ولا محرم مع الاضطرار. لكن متى يجب الحسان؟ نقول يجب الحسان إذا وجبت السهارة والصلاة. ومتى تجب الطهارة والصلاة؟ تجب الطهارة والصلاة، تجب الطهارة والصلاة ثم البلوغ إذا بلغ الإنسان، إذا بلغ الإنسان. وابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أنت حين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا يومئذ مقتول. ثم قال: وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك، فكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ. فلقد وجد قتال عند البلوغ، لكن متى استحب؟ استحب السرعة. كلما قتل وهو صغير فهذا أفضل أفضل. وهل هو متحدد بأيام أو لا؟ بعض العلماء قال من اليوم الأول إلى السابع هذا مكروه، لأنه يخشى على القتل، بعد ذلك مستحب، ثم البلوغ واجب. حتى الصحيح أن نقول، الصحيح أن نقول بأن القتال لا يترتب عليه، القتال لا يترتب عليه. الوقت الأول وقت الوجود، الوقت الأول وقت الوجود، فوقت الوجود هذا عند البلوغ، هذا كله إذا وجبت الطهارة والصلاة. الوقت الثاني وقت الاستحباب، وقت الاستحباب هذا في السرعة، كلما حكم الإنسان صغيرا فإن هذا أفضل لأمرين. الأمر الأول، كان الأمر الأول أنه أسرع للبر، والأمر الثاني أنه لا يتألم ألما قلبيا، وإنما يتألم ألما بدنيا فقط. الوقت الثالث وقت التحريم، إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك الطفل، إذا كان ذلك يؤدي إلى هلاك الطفل أو الكبير إذا كان يسعى يكفر فإنه إذن لا يجب. قال: ويجب الختان ما لم يحس على نفسه ويكره الأذى. الأذى حلق بعض الرأس وفك بعضه، هذا نفسه، فهذا باتفاق العلم، يعني باتفاق العلم على أن الأذى مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا سرق بعض رأسه وسرق البعض، عمل النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق جميع الرأس أو أن يطلق جميعا. وهذه الكراهة ما لم يكن بذلك تشبه بالمشركين، فإذا كان هناك تشبه بالمشركين فنقول بأنه محرم فلا يجوز. قال: ومن ثم يلي الثياب، فهذا تقدم لنا ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: لولا ان شق على امتي لالهتهم بالثياب عند كل يوم. فمحل الثياب عند المغنم، محله عند المغنم. قال: وغسل الكفين ثلاثا، ايضا استحب الانسان قبل الوضوء ان يغسل الكفين ثلاثا. في حديث عثمان الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاث، وأيضا حديث عبد الله بن زيد ثابت في الصحيحين. فيستحب الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل كفيه ثلاث مرات. قال ويجب من نوم ليل مات من نوم يجب يجب أن أكل دين ثلاث مرات إذا نام الإنسان نوما في الليل ينقض الوضوء ويجب أن يصحى به غيره رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس شبهه في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. أما هذا في الحال حي فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه أن يغسل يديه ثلاث مرات. وهذا هو المشهور المذهب وهو من المسلمات هذا من مقتضيات النظر. جمهور العلماء أحمد الله على أن هذا ليس واجبا فإن الله يصبر الاستحباب يصبر من حيث العباس جل من حيث العباس في قصة نومه في بيت خالته ميمون فذكر ولي النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى شمس فسلق إمامها وتوضأ ثم ذلك لم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاث مرات. فقال بأن هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر في حديث أبي هريرة يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. أما هذا لماذا من الجمهور على أنه قوة لكن أن أحرق إنسان يغسل يديه ثلاث مرات كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. سبق بحرم الحكمة في ذلك. طيب وإذا قام من نوم الليل وأراد أن يتوضأ هل نقول اغسل يديه ثلاث مرات الواجب ثم اغسل يديه ثلاث مرات المستحب هل نقول يكفي ثلاث؟ نقول يكفي ثلاث يعني يكفي ثلاث مرات. قال والبداءة بمذمرة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير الصحيح. البداءة يعراض المتوضع ثم مدد المغمدة استشار قبل غسل الوجه لأنه قصر وجهه ثم تمغمدة استنسخ لابد فاستنسخ ثم تمغمدة ثم قصر وجهه لابد ما ثم السنة أن يبدأ المغمدة والاستنشاق يبدأ المغمدة ثم الاستنشاق ثم يسر وجهه ومن كف واحد ثم يحرق بلا نزيل ياخذ كف ويتمغمد من بعضه ويستنسخ من بعض الآخر. هذا هو السنة أن يأخذ كف ويتمغمد من بعضه ويستنسخ من بعض الآخر ولو أن لا يخالف يتمغمد من كف ويستنسخ من كف أو غسل وجهه ثم تمغمد ويستنسخ فإن هذا كله لا بأس به لكن هذا على سبيل الأفضلية. والمبالغة فيهما بغير قائل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لطيف كبيرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائل هذا قد أبو العيد وغيره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائل هذا صحيح